أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في أن يمين الولد ينعقد بدون إذن الأب، وكذلك يمين الزوجة بدون إذن الزوج. ذكرنا أن هناك قولان. القول الأول أنه يمينهما لا ينعقد إلا مع الإذن، وإذا لم يسبقه الإذن يكون باطلا. القول الثاني أن يمينهما صحيحان إذا لم يصدر منع من الأب أو الزوج، ولكنه صحيح وإن لم يكن مسبوقا بالإذن. مركز الخلاف ونقطة النزاع بين القولين فهم النصوص الواردة في المقام. بعض الفقهاء فسروا النصوص بالإذن المسبق، أكثر الفقهاء ولعله المشهور فسروا النصوص بالمنع الصادر من الولي، بحيث لولا منعه لكان اليمين صحيحا. لذلك ينبغي أن نركز على النصوص وأن دلالتها هل دلالة إذنية أو دلالة منعية. من جملة النصوص هذه الرواية، ولعلها تكون هي والثانية عمدة النصوص في المقام، صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة. الرواية الثانية صحيحة ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده. وبمضمونهما روايات أخرى عمدتها هاتان الصحيحتان. وجه الاستدلال بهذه الروايات على القول الأول أنه يمكن أن يقرر بوجهين. الوجه الأول إن لا النفي بلا شك لا تقصد نفي الماهية، لا يمين للولد مع الوالد، فإن اليمين ماهية وحقيقة حاصلة في الولد بدون إذن الأب. إذن ليس هو المراد، وإنما المراد أقرب المجازات إلى الحقيقة، وهو نفي الصحة، يعني لا يمين صحيحا بدون إذن الوالد أو بدون إذن الزوج. الوجه الثاني أن لا ظاهرة في نفي الماهية، ولا حاجة إلى صرف الكلام إلى المجاز، وإنما المراد من اليمين اليمين الشرعي لا اليمين الخارجي والتكويني. لا يمين للولد، يعني لا يمين الشرعي للولد إلا مع إذن الأب. فالروايات تنفي الماهية، ولكن الماهية الشرعية لا الماهية العرفية والحقيقية. وعلى هذا تدل هذه الأخبار على أن يمين الولد بدون إذن الأب ليس يمينا شرعيا، بمعنى أنه ليست ملزمة ولا حنثها موجبا للكفارة. هذا حاصل الاستدلال بهذه الأخبار، ويمكن مناقشتها أنه الذي ورد في الروايات لفظ المعية لا يمين للولد مع الوالد، لا يمين للمملوك مع مولاه، لا يمين للزوجة مع الزوج. لا شك أن المعية هنا ليست المعية التكوينية، وإلا استلزم نفي اليمين مع الوالد إذا كان عند اليمين موجودا وإن رضي به. لذلك أنه نقول يمين الولد مع وجود الوالد ليس يمينا، يعني حتى وإن كان راضيا، وهذا المعنى قطعا ليس المراد. إذن المراد من المعية المعية الاعتبارية، لا يمين مع الوالد يعني مع منع الوالد، فنعبر عنه بالمعية المانعية، يعني مع منع الوالد لا يمين للولد، مع منع الزوج وموقفه السلبي لا يمين للزوجة. وعلى هذا الأساس لا تدل الروايات على شرطية الإذن مسبقا. القدر المتيقن من هذه الأخبار المعية بمعنى المنع لا بمعنى الاجتماع التكويني أو الجمع التكويني، والمنع يرفض اليمين. أما إذا لم يكن هناك منع وصدر اليمين من الزوجة بدون منع من الزوج، أو صدر اليمين من الولد بدون منع من الوالد، فإن الروايات لا تحكم ببطلان اليمين. ومن هنا كان الأقوى ما ذهب إليه الأكثر من أصحابنا خصوصا المعاصرين من الفقهاء، بأن إذن الزوج ليس شرطا، وإنما منعه يبطل اليمين. إن سبق اليمين فلا ينعقد، إن لحق اليمين فيحل اليمين، لأنه لا يمين مع منع الزوج. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. ثم ذكر السيد الأستاذ في مسألة 1269، وهي المسألة الأخيرة من أحكام اليمين، إذا ترك المكلف الوفاء بيمينه نسيانا أو اضطرارا أو إكراها أو عن جهل يعذر فيه، لم تجب عليه الكفارة. ذكر السيد الأستاذ مثالا لطيفا في المقام، مثلا إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا ثم منعه وسواسه عن ذلك، فلا شيء عليه. إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه الاختيار، وإلا إذا لم يسلبه الاختيار لزمته الكفارة. وهذا مقتضى القاعدة، الكفارة في اليمين وكذلك في النذر تثبت بموضوعها، وموضوعها هو الحنث، والمقصود من الحنث المخالفة العمدية، فالمخالفة السهوية والمخالفة الخطئية والمخالفة الإكراهية أو الإضطرارية لا تعد حنثا، فلا يتحقق موضوع الكفارة بها، لذلك لا تجب الكفارة. وهذه من المسلمات في الفقه، كذلك في العهد كما سنذكر إن شاء الله. حنث اليمين والنذر والعهد يعني مخالفتها عمدا، ومخالفتها سهوا ليست حنثا، والحنث موضوع الكفارة لا مطلق المخالفة. ثم دخل السيد الأستاذ في أحكام العهد وذكر المسألة الأولى المرقمة 1270، لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة، فلا يجب العمل بالعهد القلبي وإن كان ذلك أحوط استحبابا. وصيغة العهد أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا أو أترك كذا، يعني لا فرق بين أن المتعلق هو فعل أو ترك. يقع الكلام في هذه المسألة في أنه هل يعتبر في العهد التلفظ بصيغته أم يكفي العهد القلبي؟ قد يتبادر في بعض الأذهان إن العهد أمر قلبي، وإذا قال في قلبه عاهدت الله على أن أفعل فلان شيء يكفي، إلا أن مشهور الفقهاء ولعله يبلغ درجة الإجماع التزموا بلزوم اللفظ، ولكن البعض التزم بعدم لزومه، كما يظهر من كلام الفاضل الهندي في كشف اللثام، وكما قوى بعض المعاصرين ذلك، وأن في العهد ليس من الضرورة التلفظ، ولكن المعظم
ذهبوا إلى التلفظ كاليمين وكالناذر. فلذلك ينبغي أن نذكر أدلة القائلين بعدم التلفظ ثم نشير إلى أدلة القائلين بالتلفظ. في قراءة كلماتهم قديما وحديثا يمكن أن نستدل على عدم اعتبار التلفظ بوجوه خمسة. الوجه الأول أن الأصل عدم اعتبار اللفظ في صيغة العهد. إذا شك الفقيه إن العهد ذات لفظ أم لا، الأصل عدمه. وكأنما المراد من الأصل هو الشك بين الأقل والأكثر، فتجري أصالة البراءة من الأكثر. هل يعتبر في العهد العقد القلبي مع اللفظ وهو الأكثر، أم يكفي العقد القلبي وإن لم يكن لفظ وهو الأقل؟ فنجري البراءة من الأكثر. هذا الدليل الأول أو الوجه الأول، ويمكن أن يضعف بأن الأصل هو اللفظ لا عدم اللفظ، لأن سيرة العقلاء في العقود والإيقاعات خصوصا مثل العهد واليمين والنذر على التلفظ وعلى ذكر اللفظ. وجاء الشارع المقدس أمضى هذه السيرة إلا ما خرج في بعض الخصوصيات أو بعض الشروط. وبناء على ذلك لو كنا والأصل الأولي يقتضي أن نحكم بثبوت اللفظ وأن سيرة العقلاء في العقود والإيقاعات على اللفظ مو على عقد القلب. صح، ممكن في بعض الموارد ولعل في كثير موارد يكتفون بالكتابة أو يكتفون بضمانات أخرى، ولكن بشكل عام سيرتهم على التلفظ. إذن كيف يكون الأصل الأولي هو عدم اللفظ والعهد من الإيقاعات ومن الأمور الإنشائية؟ الدليل الثاني أو الوجه الثاني، لا خب، فإذن ليس الأصل الأولي في المعاملات عدم اللفظ. هم ايش يقولون؟ يقولون الأصل الأولي بحكم العاقل نجري البراءة من اللفظ ويكفي العقد القلبي. هذا خلاف السيرة العقلائية. لذلك الأصل الأولي قبل ما نتوجه إلى الخطابات الشرعية هو اللفظ، إلا أن اللفظ بأي صيغة بأي شروط ممكن الشارع يتدخل فيها ويغير بعض الأمور. أما كسيرة عقلائية في باب المعاملات بالمعنى العام أنها ما تنشأ إلا بالألفاظ. نعم العقلاء بعض مرات يكتفون بالكتابة، بعض مرات يكتفون بالإشارة، ولكن كسيرة عقلائية عامة وعادة في المعاملات سواء العقود أو الإيقاعات ما ينشؤونها إلا بالألفاظ. إذن كيف تكون أصالة عدم اللفظ هي الحاكمة في الإيقاعات مع وجود هذه السيرة؟ ما يمكن. إذن أصلا ماكو مجال لأصالة البراءة، لأن الأصل الأول في المعاملة الإنشائية أن تكون باللفظ. الدليل الثاني الذي ذكروه عمومه أدلة النذر والعهد واليمين أنه ما ورد من الآيات ومن الروايات في العهد فإن مقتضى عمومها أن العهد إنشاء التزام على نفسه من الله، وهذا الإنشاء أمر قلبي سواء أبرزه باللفظ أم لا. فمقتضى عموم الخطابات الشرعية عدم اعتبار اللفظ. هذا الدليل الثاني ضعيف، لأنه إذا لم يكن لفظ هل هو عهد؟ مقتضى الخطابات الشرعية أن العناوين في المعاملات تنصرف إلى المفاهيم العرفية. مثلا عندما نقول أحل الله البيع، المراد منه هو البيع الذي في نظر العرف بيع، ثم الشارع قد يوقع عليه ويرضى به وقد لا يرضى به. هل أن العهد في نظر العرف مع عقد القلب وبدون التلفظ وما يدل عليه، هل هذا يعتبر عهدا؟ أول الكلام. إذن كيف نتمسك بعمومات أدلة وجوب الوفاء بالعهد إذا الموضوع وهو العهد لم يكن محرزا وهو مشكوك الصدق؟ إذن هذا الدليل الثاني ضعيف. الدليل الثالث الذي ذكروه في المقام وقد يكون أقوى من الدليل الأول والثاني، إن العهد يعتبر من العبادات، والعبادات بصيغة عامة ليست مشروطة بالألفاظ، قد تكون وقد لا تكون، فليكن العهد من القسم الذي ليس مشروطا باللفظ. مثلا احنا على ابواب شهر رمضان، الصيام من العبادات القلبيه والفعليه ولا يحتاج الى اللفظ، مو لازم تقول اصوم لله تعالى شهر رمضان، عند السحور تنوي الصيام بدون اللفظ كافي. فهو عمل عبادي مركب من عنصرين، الاول النيه والثاني الإمساك العملي. بل كان عندنا صيام في الشرائع السابقة، صيام اللسان، وزكريا سلام الله عليه صام 3 أيام لا يأكل ولا يشرب ولا يحجي، يعني حتى اللفظ كان مسلوب عنه. فبعض العبادات بلا لفظ، إذن العهد فليكن من هذا البعض، مقتضى كونه عبادة أن يكون أعم من اللفظ، وما دام ما عندنا دليل على اللفظ فهو من العبادة الغير اللفظية. هذا حاصل الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث يناقش بنقطتين. النقطة الأولى أنه أول الكلام أن العهد من العبادات، العهد من الإيقاعات، صح، هو خطاب إلى الله تعالى والتزام بما يحد لله أو يواعد الله تعالى على هذا الالتزام، عاهدت الله تعالى أن لا أفعل، ولكن مو شرط أن يكون عبادة، لذلك الفقهاء لم يعتبروا فيها قصد القربة. وسنذكر أن العهد يتعلق بغير المرجوح وإن لم يكن راجحا في نظر الشارع، فلو كان عبادة كيف يتعلق بغير الراجح في نظر الشارع؟ العبادة متعلقها دائما راجح في نظر الشارع، إما وجوبا وإما استحبابا. إذن دعوى أن العهد من العبادات دعوى ضعيفة، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو سلمنا أن العهد من العبادات، طبعا هذه الدعوة فيها خلط بين أن العهد يكون لله وبين أن يكون عبادة. اليمين لله وباسم الله ولكن قد لا يكون عبادة، كذلك من العهد. لو سلمنا أن العهد من العبادات فإن العبادات تنقسم إلى قسمين، اللفظية وغير اللفظية. ولعله يقال أن اللفظية أشد وجودا من الغير اللفظية، ولذلك نجد أهم عبادة في شريعتنا هي الصلاة، وأهم طابع في الصلاة هو اللفظ، تكبيرة الإحرام، القراءة، ذكر الركوع، ذكر السجود، التشهد والسلام، كلها عبادة مع اللفظ. إذن كيف يقال أن العبادة أعم من اللفظ وأنه ليس من الضرورة أن يكون هناك لفظ؟ فإن هناك عندنا عبادات وعمدتها الصلاة أصلا لا يمكن أن تتحقق في الوجود الخارجي إلا مع اللفظ. إذن ما ندري أن الشارع المقدس نظر إلى العهد بصيغة اللفظ كما نظر إلى الصلاة بصيغة اللفظ، أم نظر إلى العهد لو سلمنا أنه عبادة بدون اللفظ؟ إذن دعوى أن العبادة، الإشكال هذا الإشكال الثاني، دعوى أن العبادة تلازم عدم اللفظ سخيفة، فإن من جملة كبيرة من العبادات مقيدة باللفظ وأهمها الصلاة. إذن كونه عبادة لا يلازم كونه غنيا عن اللفظ. الدليل الرابع الذي ذكر في كلمات البعض، استدلوا برواية عن النبي صلى الله عليه وآله لعلها أشهر مصدرا عند العامة من الخاصة، إنما الأعمال بالنيات، فقالوا إنما تدل على الحصر، وباء النيات باء السببية، يعني إنما الأعمال يعني الأفعال والعبادات ما تقرأ أو ما تحدث إلا بسبب النية. والرواية لأنها حصرت السببية في النية، إذن معناته أنه كل عمل قربي لوجه الله لابد أن يكون مع النية. ولكن هل يوجد هناك سبب آخر غير النية كاللاف؟ إنما تنفي سبب آخر. إذن بناء على هذا، على العهد مصداق لقوله إنما الأعمال بالنيات. لو كان هناك سبب آخر غير النيات لماذا وردت إنما على هذه الرواية وأفادت الحصر؟ إذن الميزان القصد القلبي. نقول هذه الرواية تخصص أو تقيد ببعض العبادات كالصلاة، أن النية بوحدها ما تكفي وتحتاج إلى اللاف. والجواب عن هذا الاستدلال الرابع أيضا بنقطتين. النقطة الأولى أن الرواية نبوية ولم ترد من طرق الإمامية فهي ضعيفة سندا. النقطة الثانية أن الحديث أجنبي عن المقام. المقصود من رواية النبي صلى الله عليه وآله لو كانت صادرة من وجوده المبارك، المراد إن حسن العمل وقبحه أو قبوله عند الله أو رفضه عند الله يرجع إلى نية العامل. شخص يتصدق، إن كان تصدقه بنية الرياء فلا يقبل عند الله، إن كان تصدقه لوجه الله فيقبل عند الله. فالمراد من قوله إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال الخيرية أو الطاعات بنيات صالحة. لا يمكن أن يكون العمل عملا مباركا مع نية غير صالحة. إذن الرواية أجنبية عن محل الكلام. بقي الدليل الخامس دفاعا عن هذه النظرية، ومع الأسف أنه وجدنا أن بعض المعاصرين التزم بها وقال أن العهد لا يحتاج إلى اللفظ. الدليل الخامس وهو دليل نعبر عنه بدليل عرفاني، أنه التلفظ لإظهار ما في الضمير، والعهد علاقة خاصة بين العبد والرب، والأفضل أن تكون خفية، والله تعالى عالم بالأسرار. وإذا كان خفيا يكون بعيدا عن الرياء، فإذا لا حاجة إلى اللاف. استدلال جميل. هذا الوجه الخامس الذي أنه الآن البعض قد يطبلون عليه، والله عالم بالأسرار، والعهد علاقة بين العبد وبين الرب، فالأفضل أن تكون خفية حتى تكون سليمة عن شوائك الرياء والعجب والسمعة والشهرة وغير ذلك. والجواب أنه العهد صحيح علاقة بين العبد والرب، ولكن الكلام أن إنشاء العهد هل هو باللفظ أم بعقد القلب؟ الله تعالى عالم بالأسرار لا شك ولا ريب فيه، ولكن هو في شريعته جعل في كثير من الموارد الأحكام مبنية على الإظهار والعلن. مثلا في النكاح، إذا قصد الزوجان التناكح الشرعي بدون اللفظ وقال نجتمع في بيت واحد على أساس بيت الزوجية، والله يعلم بذلك، بعد ليش نقول زوجتك والآخر يقول قبلته؟ ما عندنا جيش. هي شريعتنا هي شريعة تضم عشرات مئات من العقود والإيقاعات والعبادات، وكلها مع الألفاظ. فإذن أنه نقول عالم بالأسرار هذه مغالطة في الاستدلال. الكلام إن الإنشاء في العهد بمجرد العقد القلبي يتم أو لا، بنظر العرف، بنظر العقلاء، بحسب سيرة الشارع وإمضائه للمعاملات العرفية، لا بد من اللفظ، لأن الإنشاء ما ينعقد بعقد اللفظ بعقد القلب، وإنما ينشأ مع اللفظ كما هي سيرة العقلاء في جميع المعاملات. إلا ما خرج بالدليل. اللفظ أو ما يقوم مقام اللفظ كالكتابة أو كالفعل، مثل ما يسمى بالمعاطات. أما بجون أي إبراز، مجرد إني عاهدت الله أن أفعل كذا ولم أبين أي شيء يدل على الإنشاء، هذا أول الكلام أنه يكون إنشاء. إذن الأدلة الخمسة بأجمعها ضعيفة جدا، فينبغي أن نركز على أدلة قول المشهور، وأنه ما هو الدليل على اعتبار اللفظ، وسيأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.